قناة الصحة والجمال، جمال الصحة وصحة الجمال.
تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات.
أصبحنا وأصبحنا
الحمد
لله. حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
قناة الصحة والجمال جمال الصحة وصحة الجمال
تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات
وكل والله سعيد.
الفوز هو الجنة. احذروا الطرد من الجنة. حب الوطن ليس بالهتاف لكن بالعلم والعمل والأخلاق.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، مرحبا بكم إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات. كل عام أنتم بخير، كل عام والأمة الإسلامية كلها بخير في مشارق الأرض وفي مغاربها أينما كانت، وعلى الرغم من اختلاف جنسياتهم إلا أنهم كلهم مسلمون، فهم أخوة في دين الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، ألتقي مع حضراتكم في أول أيام العيد، هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الذي هو عيد للمسلمين، عيد للمسلمين على اختلاف أوطانهم وعلى اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف كل شيء من المساحات بينهم وبعد الفواصل بينهم، إلا أنهم في الأصل مسلمون إخوة متحابون يعبدون إلها واحدا يسيرون خلف سنة نبي واحد، كتابهم القرآن الكريم كتاب واحد، دينهم واحد، فلا بد أن تكون أيضا القلوب واحدة. أحبتي في الله، في هذا العيد، عيد الأضحى، تقع بعض المخالفات من بعض المسلمين، نريد أن نحذر منها حتى لا يقع فيها إخواننا المسلمون. أحبتي في الله، من هذه المخالفات ما هي خاصة بالأضحية وما هي عامة تخص هذا العيد. تعالوا لنتعرف على هذه المخالفات حتى نحذر من الوقوع فيها، من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ومن باب قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فتعالوا أحبتي في الله لنتعرف على بعض تلك الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين في هذا العيد حتى نتجنبها ولا نقع فيها. وأولى هذه الأخطاء هي مسألة ترك التكبير أيام العيدين، سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى. فمن الناس من يترك التكبير أيام العيدين، وهذا خلاف السنة. والتكبير، وقت تكبير الأضحى يكون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وثبت ذلك عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال الله تبارك وتعالى عن الأضحى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم العيد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. وهذا الحديث وإن كان مرسل لكنه له شواهد، أخرجه ابن أبي شيبة، وانظر في السلسلة الصحيحة إن شئت. وعن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن ابن أم أيمن رضي الله عنهم جميعا، فكان يخرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم رافعا صوته بالتهليل والتكبير، فيشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد باتفاق الأئمة الأربعة، كما جاء ذلك في مجموع الفتاوى. ولكن بينه بعض العلماء على أنه لا يشرع في التكبير الاجتماع على صوت واحد كما يفعله الناس اليوم. وممن يقول بهذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى. إذن رأينا أحبتي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من السنة، أن يخرج المسلم في هذه الأيام ويعلو صوته بالتكبير وهو يسير في الطريق. والتكبير عند العلماء تكبير مطلق وتكبير مقيد. فالتكبير المطلق يكون منذ بداية الأيام العشر إلى آخر أيام التشريق، أما التكبير المقيد فيكون عقب الصلوات فقط. فالمرأة، ما المانع الذي يمنعها أن تكبر الله تبارك وتعالى وتسبحه وتحمده وتهلله سبحانه وتعالى وهي تطهي الطعام، وهي في طريقها، وهي على فراشها، وهي تعد الطعام لأبنائها، أو في أي وقت وفي أي مكان، حتى الرجال وهم في وسائل المواصلات وهم في الشوارع والطرقات، لماذا لا يرفعون أصواتهم بالتكبير لرب الأرض والسماوات؟ وقد كان وقد ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أنهما كان يخرجان إلى الأسواق لا لشراء الحاجات، بل ليكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فهذه هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الأخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الألباني رحمه الله وأخرجه البيهقي، وانظر الإرواء إن شئت. قال ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رضي الله عنهم جميعا، كان يخرج معهم النبي رافعا صوته بالتهليل والتكبير. وهنا تجد عظمة الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الصادق الوعد الأمين، النبي الهمام، يخرج مع صحابته الكرام رضي الله عنهم ويكبرون ويرفعون أصواتهم بالتكبير، هم كأنهم على قلب رجل واحد. وهذا هو الإسلام، يجمع ولا يفرق. فهذا حمزة القرشي، وهذا صهيب الرومي، وهذا بلال الحبشي. انظر إليهم كيف اجتمعوا على قلب رجل واحد بدين الإسلام. هذا هو الإسلام الذي يجمع ولا يفرق. كيف جمع الإسلام بين هؤلاء وبين قلوبهم حتى أصبحوا إخوة، وأصبحوا كل منهم يؤثر أخاه على نفسه، يخرج التمرة من فمه فيضعها في فم أخيه فيجد حلاوتها في فم أخيه وفي فمه هو، لأنهم أصبحوا بدين الإسلام قلوب أصبحت قلبا واحدا. وأنا أحزن كثيرا حينما رأينا إخواننا الجزائريون وإخوانهم المصريون بدأت قلوبهم تتنافر وتتفرق، ويبعد كل منهم الآخر عن بعضه البعض بسبب كرة. أحبتي في الله، أخويا الجزائري، أخويا المصري، أخويا المسلم في كل مكان، احذر، احذر من أن يأتيك الشيطان فيفرق قلبك عن قلب أخيك. وانظر ماذا فعل الأخ بأخيه قابيل لما أراد قتل أخيه هابيل، فقال له أخوه هابيل: لئن مددت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إذن الأخوة حينما يتقدم إليك أخاك المسلم إن أخطأ فأساء إليك، فمد أنت يدك إليه بالعفو والمصافحة والمسامحة، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا هو الأصل، هذا هو العيد. نحن في هذه الأيام، بالأمس كانوا واقفين على جبل عرفات، وقفة العيد، وقفة عرفة، يقف المسلم المصري بجوار المسلم الجزائري، يرفعون أيديهم إلى الرب العلي، يقولون ربنا اغفر لنا، ويدعون دعاء واحدا، يستغفرون ربهم عز وجل. ليس في قلوبهم شيء إلا مرضاة مولاهم سبحانه وتعالى ومغفرة ذنوبهم. فنسأل الآن، يا من تطوفون ببيت واحد بالكعبة، يا من تصطفون صفا واحد في الصلاة خلف إمام واحد، وربكم واحد، ودينكم واحد، كتابكم واحد، رسولكم واحد، لماذا لا تكونون على قلب رجل واحد؟ هذا هو العيد. فالفرحة ليست بالفوز في الكرة، الفرحة هي الفوز بأن تنال القرب من قلب أخيك، وأن تفوز في النهاية بالجنة. الخسارة الحقيقية ليست الخسارة في الكرة، الخسارة أن يخسر الأخ أخاه، لأنك إن خسرت أخاك فإن عدوك سوف يقترب منك. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من تلك الفرقة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فلا تكن أنت كالغنمة التي قصت وابتعدت عن قطيع الغنم فيفترسها الذئب. والشيطان ذئب كبير يريد أن يفترس قلوب العباد فيفرق بين الإخوة بعضهم البعض. فاحذر أخي الحبيب، أخي الجزائري، أخي المصري، كلاكما مسلم، كلاكما يجب أن يكون على قلب رجل واحد. والله لو طال بنا الحديث في هذا الأمر فإننا سنتحدث فيه طويلا وكثيرا من أجل هدف واحد، وهو لم الشمل. لابد أن نلملم شملنا ونلملم شعسنا، لابد ألا نتفرق. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أي كراهية الموت في سبيل الله. ومن أجل نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ورفع راية التوحيد راية لا إله إلا الله خفاقة على رؤوس العالمين، لابد أن يتآخى الكل. كنا دولة واحدة، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان قبله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد دول المسلمين. فلابد ألا تفرقنا حدود جغرافية، ولا يفرقنا قرى، ولا تفرقنا أي شيء من هذه الأشياء. نحن إخوة، فنحن نجهر بدعاء واحد في هذه الأيام وبتكبير واحد، ويجمعنا دين واحد. ألا تذكر أخي الحبيب في شهر رمضان حينما كان يؤذن أذان المغرب لتناول الإفطار، فإذا بك يا مصري تجلس على مائدة الإفطار، وإذا بك يا جزائري تجلس على مائدة الإفطار. الكل صام في يوم واحد، الكل اجتمع على عبادة واحدة، والكل يعيد في عيد واحد. فلماذا هذه الفرقة؟ بالله عليكم، بالله عليكم، وأنا أحبكم في الله وأبغي لنفسي ولكم الخير، أن نعود إخوة متحابين، إخوة قلوب متآلفين. اسمحوا لي أن أنتقل إلى الخطأ الآخر الذي يقع فيه الكثير من الأخطاء التي تخص هذا العيد. الخطأ الثاني تزيين الأضحية بالورود والزهور. فمن البدع تزيين الأضاحي بالورود وأكاليل الزهور وغير ذلك من الزينة، وذلك خطأ لأمرين. أولا، لم يرد هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما كانوا يقلدون الهدي ليعرف الهدي، يعني كانوا يضعون قلادة على رقبة الهدي أو علامة في الهدي الذي يقدمونه في الحج حتى يفرق أن هذا هدي لبيت الله تبارك وتعالى، ولم يكن ملكا لأحد حتى يتصرف فيه الناس. أيضا من هذا التشبه بالأعاجم والكفار في أعيادهم، حيث يزينون الذبيحة قبل ذبحها. وقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أنا أم خديجة من الجزائر.
وشراكم أختي؟
الحمد لله، عيدكم مبارك.
مبارك علينا وعليكم،
وكل عام وانتم بخير.
وانتم بخير.
عايزة يعني أتدخل، يعني أنا على فكرة أنا جزائرية متزوجة من مصري.
جزاكم الله خيرا، مرحبا بك.
الله يخليك. عايزة بس يعني أقول كلمة للشعب المصري على لسان يعني الشعب الجزائري.
تفضلي.
حابة أقول لهم يعني عشان أتكلم بالمصري عشان يفهموني، إنه يعني إنه الشعب الجزائري شعب كويس كتير، وشعب يعني مسلم وبيحب كتير المصريين، واللي حصل يعني في بسبب يعني الكورة يعني ده من ناس يعني أنا لا أعتبرهم بأنهم جزائريين، يعني لأنه الجزائري الحق يعني الجزائري الأصيل لا يدنس عالم بلد تاني، وهو يعني مر بي 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 يعني بسنوات يعني من الاستعمار، وحاسس يعني بقيمة العالم يعني يعني كل اللي حصل ده يعني ده مش من الإسلام ولا من يعني مش عارفة. أنا كتير يعني حزينة على اللي حصل، لأنه بسبب الكورة أحب شعبين يعني في العالم العربي، الشعب المصري بيحب كتير الشعب الجزائري، والشعب الجزائري كمان بيحبوه، ويعني مش عارفة يعني أقول إيه، بس حابة أقول إنه اللي حصل دول مش جزائريين. الجزائري إنسان محب، إنسان يعني بيحب كتير 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 يعني الجزائريين بيحبوا كتير المصريين، وبتأسف لهم يعني بتأسف للشعب المصري، وبقول لهم بقول لهم حقكم يعني حقكم علي أنا كوني أنا متجوزة من رجل مصري بحبه كتير كتير. وكمان بقول لهم عيدكم مبارك، وعمر الكرة ما تخسر يعني المحبة يعني بين الإخوة يعني العرب.
طب جزاكم الله خيرا أختي، بس بدي نسألك سؤال يعني.
تفضل.
نهدر وياك الهدرة.
معليش هدر. تفضل.
راني نهدر وياك الجزائرية. حصل بينك وبين زوجك بعد انتهاء الماتش مشادة او خصام او شيء من هذا القبيل؟
لا لا لا، يعني اولا زوجي يعني ليس له علاقة بالكورة، ويعني وحتى انه يعني زوجي يعني من الاول هو انسان ما شاء الله يعني عليه، انسان كويس كتير كتير كتير، متخلق متدين، ويعني اللي حصل يعني في الماتش ما اثر على علاقتنا خالص يعني، بالعكس يعني بالعكس زاد يعني الحب ديالنا يعني لبعضنا. وهذا الحب هذا عايزة اقول للشعب الجزائري انه يعني مش عارفة يعني انا اسفة يعني مانيش عارفة كيفاه نعبر. يعني احنا اصبحنا عيلة، الشعب المصري والشعب الجزائري اصبحوا عيلة واحدة، في كتير مصريات متجوزات من جزائريين، وفي كتير مصريين متجوزين من مصريين، يعني احنا شعب واحد، يربطنا الدين، تربطنا اللغة، تربطنا كمان. هم الشعب المصري عانى كتير يعني من ويلات الاستعمار، واحنا كمان يعني عانينا كتير من ويلات الاستعمار، يعني مش الكرة هي اللي تخسر، الشعب المصري وقف في الـ في الـ في الـ في سنوات الاستعمار الجزائري، الشعب مين وقف مع الجزائر؟ الشعب المصري هو اللي وقف مع الجزائريين، واحنا كمان سندناهم في حرب 73، يعني احنا شعب واحد وبنحب بعض يعني. انا يعني الكرة عمرها ولا تخسر يعني تخسر قلوب الإخوة.
جزاكم الله خير. نعم نعم، وصلت الرسالة، وشكرا على المشاركة، وجزاكم الله خيرا.
الله يخليك، وعيد مبارك لكل الشعب المصري.
علينا وعليكم إن شاء الله. و يعني نقول لك شيء، ونهدر لك جزائري، ونهدر لإخواننا الجزائريين في الجزائر. إخواني الجزائريين رانا مسلمين، راكم مسلمين، رانا مسلمين كيف كيف، يعني المفروض ان احنا نكون قلوبنا قلب رجل واحد. وارجو ان يكون يعني رسالة وصلت من اخت جزائرية لاخوانها المصريين واخواتها المصريين وهكذا يعني. وان شاء الله احنا في انتظار مشاركة من اخ او اخت مصرية. وبالفعل معانا استاذ احمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت
استاذ احمد. منين؟
من بني سويف.
بني سويف مصر. تفضل. مشاركة ولا سؤال يا اخي؟
زوجتي خدت منها قرشين سلف.
ايوه تفضل.
فطبعا بنيت منهم دكانين.
بنيت منهم دكانين؟
اه.
نعم.
فطبعا كنت كتبت ليها عقد بيع وشراء حفاظا لحقها، على اساس مثلا لو انا جرى لي حاجه ولا بتاع او وفاء وكده وكده يبقى هي ضمن حقها. فطبعا اخوها هو شيخ.
اخوها ايه؟
شيخ.
ايوه اتفضل.
مدير اداره اوقاف.
نعم.
فطبعا جه زبون للبيت بيشتريه. فطبعا قلت له هندي لاختك القرشين بتوعها وهناخد بيت ونقعد فيه كلنا. فهو بيقول لي لا، احنا نقسم البيت، نبيع البيت ونقسم الفلوس، كل واحد ياخد ايه نص الثمن، وهي تقعد في مكان وانت تقعد في مكان. بقول له ليه؟ ما احنا مش زعلانين من بعض، احنا بدنا مع بعض، يبقى نقعد كلنا مع بعض. فبقول لا، هي خدت بيع وشراء. بقول له لا، انت عارف ان انا اعطيها الورقه دي حفاظا لحقها بس لو جرى لي اي حاجه. فطبعا هو بيقول لي لا، ده هي اشترت. فالبيت اصلا المكان اللي هي خدت منه اللي انا خدت عليه القرشين سلف وبنيته، المكان يساوي 250,000 جنيه. ده بالفعل ده لانه اتفصل يعني في زبون فصلوا بالثمن
ده،
فهي دفعه 31 جنيه. فابو لا ده هي اشترته بال 31 جنيه، فانا عاوز اعرف هل يحق ان هو ممكن تكون اشترته بال 31 جنيه، او يحق ان هي تاخد فلوسها بس وانا اخلي البيت برضه باسمي، او يحق ان هي البيت هيبقى كله ليها.
طب اسمح لي يا اخي.
اتفضل.
حضرتك بتقول ان انت اخذت من زوجتك مبلغ معين على سبيل الاستدانه ان انت مستدين بيه لزوجتك وهو من حر مالها يعني؟
انا اخذته منها لان انا كان عليها قرشين والباقي بنات بيه.
اسمح لي، المال اللي انت اخذته من زوجتك ده هو مال خاص بيها هي؟
من الورث بتاعها هي يعني.
من ورثها من ابيها مثلا او
كده؟ ايوه. كويس. بعد وفاتها بيها
اخذت منها المبلغ ده، وليكن مبلغ بمقدار معين انت اخذته على سبيل الاستدانه لزوجتك، انت مدان لها بهذا المبلغ.
أيوة.
الا ان هي تسامحك بقى فيه. طيب واشتريت بيه دكانتين
بنيت يعني سددت قرشين كانوا عليا وبنيت بالباقي.
كويس. المشكله ايه دلوقتي بقى؟
المشكلة ان اخوها طبعا البيت اتفصل لنا ب 250,000 وعايزين نبيعه ونشتري بيت عشان نوفر قرشين وديها القرشين بتوعها ونجيب لنا حاجة نرزق منها اي مشروع. فاخوها بيقول لا ده هي اشترته بال 31,000.
طب اسمح لي يا اخي، دلوقتي انتوا عايزين تبيعوا البيت. بيع البيت وبعدين بالجزء البيت ده ملك ليك انت ولا ملك ليك انت واخواتك شركاء فيه؟
لا ده هو ملك لي انا ورثه عن ابويا برضه.
انت ورثته عن ابيك يعني هو ده نصيبك فقط؟
ايوه.
طيب انت نصيبك دوت يعني اخواتك ايه دخلهم بيه؟
مالهمش فيه اي دخل.
يعني اقصد انت دلوقتي هتبيع البيت دوت مثلا، هتبيعه باي مبلغ ان كان، المفروض ان انت ما زلت مدين لزوجتك بهذا المبلغ اللي انت اخذته منها على سبيل الاستدانه.
ايوه.
فيجب عليك ان انت ترد لها المال دوت اذا تيسر لك مال. كويس. والمصارعه بسداد الدين الا اذا هي سمحتك فيه، ده امر تاني.
ماشي. بس دقوها بقى متمسك وبيقول ان انا اختي اشترت البيت وخلاص هو بالمبلغ ده.
لا ازاي؟
وده هو مدير اداره اوقاف الوسط تبع بني سويف.
لا
هو بيتمسك بيقول لك لا هي بدل ما كتبت لها ورقه يبقى هي خدت البيت ده وخلاص بال 31,000.
مش انت بتقول ان انت كتبت لها الورقه دي بس لضمان حقها؟
ايوه.
على اساس يثبت ان انت اخذت منها مال؟
والشهود موجوده برضه.
نعم. ولم تعطيها المال بالفعل؟
ليه؟ فما الفرصه ما كانتش ان انا اديها المبلغ، فقلنا نبيع البيت ونديها الفلوس بتاعتها. هو متمسك بيقول لا ده احنا هي بدل ما كتبت لها ورقه يبقى هي خلاص خدته بال 31 وهو بيت.
نعم.
ب 250.
طيب ابشر ان شاء الله سواجيبك ان شاء الله.
ماشي يا شيخ.
نرجئ هذا السؤال والرد عليه الى نهايه الحلقه ان شاء الله. طيب نكمل احبتي في الله ما يقع فيه بعض المسلمين من اخطاء في العيد وخاصة عيد الأضحى. قلنا مسألة تزيين الأضحية بالورود والزهور، وهذا من تقليد الأعاجم وتقليد الكفار، والنبي المختار صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، ومسألة التشبه بقوم فهو منهم في شتى النواحي. أيضا من الأخطاء تقديم الأضحية التي بها عيوب، يعني ما دمنا نتكلم عن مسألة تقديم الأضحية لله تبارك وتعالى، والله عز وجل لن يناله منها لا لحما ولا دما ولا شيء، ولكن هذا يخرج لفقراء المسلمين. لكن المسلم يجب عليه أنه حينما يخرج لله تبارك وتعالى شيئا فليخرج ما هو أطيب شيء لديه، كما صنع هابيل. وهابيل حينما اختلف مع أخيه قابيل، فإذا بقابيل يريد أن يقتل أخاه هابيل، فقرب قابيل قربانا وقرب هابيل قربانا. قرب هابيل أفضل ما لديه وأجود ما لديه، وكان يعمل راعيا بالأغنام والماشية، فقرب كبشا سمينا أملحا أقرانا، فإذا به تنزل نار من السماء فترفعه إلى السماء، دليل تقبل الله تبارك وتعالى هذا القربان من هابيل. لماذا؟ لأنه كان من عباد الله المتقين. أما قابيل فقدم أردأ ما لديه وأسوأ ما لديه، وكان يعمل في الزراعة، فإذا به لم يتقبل منه قربانا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، فلتكن من عباد الله المتقين حتى يتقبل الله تبارك وتعالى منك هذه الأضحية. فلا بد من مسألة تقديم الأضحية أن يقدمها ليس فيها عيوب. فالواجب على المسلم أن يقدم أفضل شيء لله جل وعلا، فإذا ما أراد أن يضحي فعليه أن يختار الأفضل ولا يبخل فيقدم التي بها عيوب حتى لا ترد عليه. وكلما كان العبد أتقى لله جل وعلا كلما كان حريصا على أن يقدم لله أفضل شيء. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
جزاكم الله خيرا. من معي؟
كل سنة وانت طيب. معك عبد الله من 6 اكتوبر.
مرحبا بك.
ازاي حضرتك يا فندم؟
اتفضل.
انا يمكن كان بس سمعت المداخلة من ام خديجة.
ايوه اتفضل.
من الجزائر. يمكن انا بشكرها ان هي عملت كده وان هي اعتذرت للشعب المصري، يعني حاجة ما عملتهاش الحكومة اللي المفروض كانت تعملها، حكومة جزائرية او اي حد مسؤول يعتذر للشعب المصري عن اللي حصل. هي طبعا يكفينا وجزاها الله خير ان هي اعتذرت، ولكن هل شيخنا الكرامة، يعني كرامة الشعب المصري او الاهانة اللي حصلت او الغدر اللي حصل، صحيح عمل جرح في قلوبنا كلنا كمصريين، لان احنا ما كناش متوقعينه. يعني الواحد ما يتوقعش اي حاجة او اي سوء من اخوه، بالذات اخوه المسلم او اخوه العربي، لكن اللي حصل ده خلانا يعني حصل جرح. يمكن احنا لو كنا بنلعب اسرائيل ولا كنا بنلعب ايطاليا ولا كنا بنلعب امريكا كنا ممكن نتوقع شيء زي ده، لان هم في النهاية مش اخواتنا ومش مسلمين زينا. لكن دايما الجرح اللي بيحصل من الاخوة هو بيبقى جرح غائر شوية ومؤلم شوية. يمكن الحمد لله ان في حد جزائري او ان الاخت الجزائرية يعني اعتذرت، وده شيء اساسا احنا مش لاقينه لا في الصحف الجزائرية. على فكرة والله احنا بندور، يعني احنا عمالين ندور على اي حاجة، يعني بنلتمس لهم اي حاجة ان هم يقولوا على الاقل معلش، طب يعني حصل غصب عننا، طب دي قلة، طب يبرروا حتى ولو مبرر. منتظرينهم، احنا بنتلكك عشان نصالحهم. يعني احنا كشعب مصري احنا بنحبهم غصب عننا كمسلمين، لكن احنا بنتلكك عايزين نسمعهم، عايزين نقول يعني واحد منهم ولا مسؤول يطلع يقول يا جماعه والله دي كانت قله، دي حصلت خطا، دي حصلت سهوا، ده علشان نصالحهم، عشان نقول لهم طب الحمد لله، طب حصل خير وبتاع. لكن مفيش حد يا شيخنا خالص، يعني سكوت، بل بالعكس هم بيعترضوا ان احنا زعلانين. يعني كمان مش عاجبهم ان احنا نبقى زعلانين ومتضايقين. عايزيننا يعني نتضرب ونتهان. ويعني انا عايز اقول للواحد، اي واحد جزائري اللي عمل الحكايه دي، عايز اقول له ان اختك المسلمه اللي كانت موجوده هناك وابنك الصغير اللي كان موجود هناك اللي انت روعته، هو لو ابنك وانت حاسس انه فعلا ابنك، ايه اللي وصلنا لكده يا شيخنا؟ يعني انا عايز اسال حضرتك انت او اي رجل دين، عايز اساله اقول له ايه اللي وصلنا ان احنا نستحل دم بعضينا على اي اساس؟ نستحل اذى بعضينا على اي اساس؟ هل احنا خلاص كده يعني بعدنا عن شرع ربنا سبحانه وتعالى، وبعدنا حتى عن الشعارات اللي احنا كنا عاملينها، القوميه العربيه والاخوه العربيه، هل احنا برضو نسيناها ولا الاستعمار اللي لسه موجود لحد دلوقتي، يمكن استعمار صحيح خرج من بلادنا بس يمكن موجود بينغص علينا حياتنا بافكار مسممه، هل ده كله؟ ما اعتقدش انها كان ماتش كوره يا شيخنا، وما اعتقدش ان الجرح ده عامله ماتش كوره، بدل ان احنا ياما اتغلبنا. يعني احنا ما مش فارقه، يعني احنا ما خدناش كاس العالم، يعني ولا احنا كنا في دماغنا ان احنا نطلع كاس العالم، طلعنا الحمد لله ما طلعناش خلاص. لكن المشكله كانت مشكله عدم، يعني انت مش متخيل ان هو ممكن ده يحصل من اخوك المسلم. بس لكن انا مش عايز اعرف ليه، يعني ليه كده، ليه ده حصل؟ وانا بشكر جدا الاخت الجزائريه وبقول لها ان فعلا احنا متاكدين كشعب مصري ان مش كل الجزائر كده، بالعكس الجزائر فيها ناس كتير كويسين، فيها ناس كتير بدليل ان اللي بيحمي واللي حمى اخواتنا المصريين اللي موجودين في الجزائر اللي تعرضوا للاهانات في الجزائر هناك، اللي بيحميهم برضو جزائريين.
جميل.
يعني مش كله هو اللي بيحاول يموتهم، مش كله هو اللي حاول يقتلهم، لا ده اللي بيحميهم برضو واللي بيقويهم جزائريين. واللي يمكن الاخ اللي يعني حزنت لما عرفت ان في متوفي من هناك وصل القاهره النهارده، لكن انا بقول برضو ان في جزائريين كويسين، واكيد يعني ربنا يجازيهم خير، ومن ضمنهم اختنا، يعني ربنا يجازيك خير وما تلاقيش انت في مصر. مصر دي بلد كل الناس، بلد اذا كان بلد يعني بتجمع وبتحضن اللي هم مش مسلمين ومش على ملتها، فما بالك بقى هتحضن اللي على ملتها ولا اللي على نفس المذهب ولا على نفس الدين؟ بالعكس ده احنا نحطهم في عينينا، يعني ده طبعنا كشعب مصري.
ودليل انها بتقول انها متزوجه من مصر والزواج لسه مازال قائم وان هم عايشين حياه سعيده.
ايوه احنا نسايب، واحنا بيننا وبين العرب كلهم انساب. مصر ايه؟ ما هي مصر مكونه من كل العرب، يعني كلنا. حد لو دور في جدوده هيلاقي يا اما جدوده ليبيه، يا اما جدوده مغربيه، يا اما جدوده جزائريه، يا اما جدوده سعوديه كويتيه، لان احنا كنا وطن واحد وما كانش في بيننا حدود. يعني احنا بنتشكر لها، انا فعلا بشكرها جزيلا جزيل الشكر، وبقول لها فعلا جزاك الله خيرا، ويا رب يكون ده راي كل الاخوه الجزائريين الشرفاء اللي يقدروا يضغطوا على الحكومه، لان احنا يكفينا والله بنتلكك ان هم مسؤول ايا كان هذا المسؤول انه يطلع ويقول يا جماعه ولو حصل غصب عننا ده من قله منحرفه، ده يطيب خاطرنا يطبطب علينا، احنا مش محتاجين غير كده.
واحنا المصريين قلبنا ابيض، سرعه هنتصالح وما فيش
والله مشاكل. مستنينها عشان نصالحهم، لان احنا غصب عننا هنصالحهم، يعني غصب عننا كده كده هنصالحهم. جزاك الله خيرا يا شيخ.
جزاكم الله خيرا على هذه المشاركه الطيبه يا اخي. لكن انا بس احب اقول لك اخويا عبد الله ان مساله الاخوه ليس بينهم كرامه، ليس بينهم كرامه، فما تجيش تقول انا اصلا مصري وكرامتي واهانوا كرامتي وعملوا، ما دمت انت بتقول بنفسك، انت بنفسك ذكرت وقلت احنا مستنيين بس حد يعتذر علشان نقول له خلاص واحنا مسامحين وما فيش مشاكل واحنا اخوه مهما كان ومهما حصل بينا، وفي النهايه دي هي كره، ولكن الاصل ان احنا بيجمعنا دين اقوى، وبيجمعنا نبي صلى الله عليه وسلم، وبيجمعنا مذهب واحد ودين واحد واعتقاد واحد ورب واحد وإمام واحد في الصلاة بيجمع المسلمين. ممكن يكون في المسجد الواحد واقف جزائري جنب مصري في الحج، احنا شايفين دلوقتي قدامنا في مصري مع جزائري، يعني ممكن تلاقي عربية اللي هي الكرسي المتحرك ابو عجل لواحد مثلا جزائري كبير في السن لا يستطيع ان هو يطوف سيرا على الاقدام، فمين اللي بيمشيه؟ ممكن يكون واحد مصري هو اللي بيحرك له هذا الكرسي، لكن ما يجيش يقول لا اصل ده جزائري ده غلطوا فيا. ثم هي الاخت جزاها الله خيرا بينت مساله ان هذا حدث من فئه قليله وليس كل الشعب الجزائري كذلك، بل الكل اخوه والكل متحبون، الكل لابد ان يكون قلبهم واحد لان دينهم واحد، الههم واحد، في الصلاه امامهم واحد، شهر واحد ويوم واحد يجمعهم على صيام كشهر رمضان، يوم واحد كيوم الحج يجمع الكل، يوم واحد كيوم عرفة يجمع الكل. فالأصل إن نكون مجتمعين، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نعود لبعض الأخطاء التي يقع فيها أيضا المسلمون خاصة في هذا العيد. مسألة العيوب التي ترد بها الأضحية، قد ترد الأضحية ولا يجوز تقديمها لله تبارك وتعالى لأربعة أشياء. أولا العوراء البين عورها، وإحنا بنتكلم ده مش بنقول للإخواننا اللي هم ضحوا فقط اليوم، لا بنقول لأن ما زالت مسألة الأضحية مستمرة معاك أخي المسلم حتى ثالث يوم من أيام التشريق اللي هو رابع يوم، لحد عصر رابع يوم. فمن يسر الله تبارك وتعالى له أن يسر له المال فقام بشراء الأضحية فضحى بها اليوم في أول يوم من أيام العيد، فإن كان أخطأ في شيء مما نتحدث عنه فليسارع في إصلاح ما أخطأ، وإن لم يكن يسر الله له هذا اليوم وسيسر له تبارك وتعالى في الغد أو بعد الغد أو بعد ذلك، فإنه يعلم الخطأ حتى لا يقع فيه، حتى تقبل منه بإذن الله تبارك وتعالى أضحيته. فمن هذه العيوب التي لا يجوز أن يقدم المضحي أضحيته بها هذه العيوب، أولها العوراء البين عورها، فإن غطى البياض مثلا أكثر ناظرها بحيث بقي أقله لم تجزئ ولا تجزئ العمياء من باب أولى، يعني إن كانت عوراء وباين عورها واضح ظاهر جلي مسألة العور في عينها، هذا فضلا عن العمياء فالعمياء لا يجوز، أما العوراء البين عورها فلا يجوز تقديمها لله تبارك وتعالى ولا أن يضحي بها المسلم. لكن إن كانت عوراء لكن لا يظهر منها هذا العور ولم يجد إلا هي وتوفر فيها شرط السن والشروط الأخرى فلا بأس والله أعلى وأعلم. ثانيا المريضة البين مرضها، فإن كان مرضها خفيفا أجزأت وجاز له أن يضحي بها، لكن إن كانت مريضة مرضا واضحا ظاهرا جليا فلا يجوز له. أيضا العرجاء البين عرجها، ومقطوعة أو مكسورة الأرجل من باب أولى، فلا يجوز له أن يقدم لا مقطوعة الأرجل ولا مكسورة الأرجل ولا العرجاء الواضح البين عرجها. أيضا الهزيلة التي لا تنقي، وهي التي لا مخ لها بسبب ضعفها وهزلها، فهذه لا يجوز تقديمها. فالأصل، حتى أن العلماء لما تكلموا في مسألة الترتيب في الأولى حينما يضحي المسلم بالأضحية في هذا العيد، بماذا يبدأ؟ إن تيسر له المال الكثير ضحى ببدنه، بالجمل، بالإبل، بالناقة. لماذا؟ لأنها تحمل اللحم الكثير الوفير الذي يطعم الكثير من الفقراء والمسلمين، من الفقراء المسلمين والمساكين. فإن لم يكن يتمكن من ذلك وتمكن، فالمرحلة التالية لها هي الأبقار والجاموس أعزكم الله، ثم مسألة الكباش، ثم الماعز. ولا تجوز الأضحية إلا ببهيمة الأنعام، فلا يجوز أن يقدم المسلم الطائر مثلا كالدجاج وغير ذلك ويقول أضحي بها، أو يضحي بالأسماك. لا، إنما الأضحية تكون ببهيمة الأنعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام لم يرد عنهم أنهم ضحوا بغير بهيمة الأنعام. وحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. وهذا الحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وهذه العيوب ترد بها الأضحية ولا تجزئ باتفاق أهل العلم. فلا بد أخي المسلم إن أردت أن تضحي فاحذر أن تضحي بأضحية فيها شيء من هذه الأربع التي ذكرناها آنفا، كما جاء في التمهيد والمغني والمجموع. ومن الأخطاء أيضا التضحية بالصغيرة، حتى أنني قبل هذه الحلقة اتصل بي أحدهم هاتفيا وقال لي أنه أراد أن يشتري أضحية، فإذا به يقول له البائع أن هذه تجوز وكان سنها أقل من السن المطلوب، فيا ترى ما هو السن المطلوب في الأضحية؟ وعلى اختلاف أنواع الأضاحي هذا ما نقوله، فالتضحية بالصغيرة لا تصح التضحية بأقل من الجزع من الضأن، ولا بأقل من الثنية من غيره. فالجزع من الضأن هو ما قال عنه العلماء أنه ستة أشهر ودخل في الشهر السابع، أما السني من الإبل والبقر والكباش وغيرها فلنا فيه وقفات. فالدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وصححه الألباني عن أم بلال رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا بالجزع من الضأن فإنه جائز، ضحوا بالجزع من الضأن فإنه جائز. وهذا الحديث صحيح، رواه أحمد في المسند والطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقلنا الجزع من الضأن هو ما بلغ ستة أشهر ودخل في الشهر السابع. أما الإبل والبقر والماعز فلا تجزئ في الأضحية حتى تصير ثنية، والدليل ما رواه أبو داود وصححه الألباني عن مجاشع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجزع من الضأن يفي ما تفي به الثنية. وهذا الحديث صحيح، رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي واللفظ له وصححه الألباني في الإرواء. وفي الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأبي بردة ابن نيار في التضحية بجزعة من الماعز، وهي ما بلغت سنة واحدة، بالنسبة للماعز ما بلغت سنة واحدة، ثم قال له: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، فهذا الأمر خاص بك وحدك، اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. وهذا فيه دليل على أن الماعز لا تجزئ إلا إذا كانت ثنية، وهي ما بلغت سنتين ودخلت في السنة الثالثة. قال النووي رحمه الله: لا يجوز الجزع من غير الضأن في حال من الأحوال، أي يكون الجزع يكون من الضأن فقط، وهذا مجموع عليه على ما نقله عياض رحمه الله، وانتهى كلامه رحمه الله في شرح صحيح مسلم بحديث رقم 1963. والخلاصة أن أقل سن مجزئة في الأضحية هي: أولا الضأن إذا صار جزعا وهو ما استكمل سنة، ثانيا الماعز إذا صار ثنية وهو ما استكمل سنتين، والبقر إذا صار ثنية وهو ما استكمل سنتين، والإبل إذا صار ثنية وهو ما استكمل 5 سنوات. ومن الأخطاء أيضا التي يقع فيها كثير من المسلمين في عيد الأضحى المبارك اعتقاد البعض أن الأنثى لا تجزئ في الأضحية، فإذا به يذهب ولا يريد شراء الأنثى حتى لا يضحي بها. لماذا يا أخي؟ يقول لأن الأنثى لا يجوز أن يضحى بها. قلنا له هذا خطأ، فمنهم من يظن أن الأنثى لا تجزئ في الأضحية، والصواب أنها تجزئ كالذكر، وإن كانت التضحية بالذكر أفضل من الأنثى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في أفضل الرقاب، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، ومعلوم أن الذكر يكون من أنفسها عند أهلها أيضا. الخطأ الذي يلي ذلك ترك الإحسان عند ذبح الأضحية. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم وأبو داود. إذن فالواجب عليك أخي المسلم حينما تأتي لتذبح ذبيحتك وأضحيتك فلتحسن إليها بأن تحد شفرتك حتى لا تؤذيها، وأن ترح ذبيحتك وتجعلها تنام على جنبها، وتضع رجلك على صفاحها أي على صفحة عنقها حتى لا تتحرك ولا تتألم من شدة ألم الذبح، فتتحرك فإذا بها تطعن طعنات شديدة في رقبتها وتشعر بالعذاب، بل يكون حد السكين حادا، ثم تريح الذبيحة على جنبها، ثم تضع رجلك على صفحة عنقها كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضحى بكبشين أملحين أقرنين ووضع رجله على صفاحهما صلى الله عليه وسلم، فتكون الذبيحة مستريحة ولا تشعر بألم الذبح. ومع أن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإن من الناس من يتعب الشاه ويعذبها عند ذبحها، وذلك بأن يلوي عنقها أو أرجلها بشدة، أو يذبحها بسكين بارد، أو يذبحها أمام شاة أخرى. فلا يجوز لك أن تذبح الشاه أمام شاة أخرى، لا يجوز لك أن تذبح البقرة أمام بقرة أخرى، فكأنك تقتلها مرتين، لأنها ترى أختها تذبح أمام عينها ثم بك أنت تذبحها مرة أخرى. فانظر إلى عظمة الإسلام ورحمة الإسلام، وقل الحمد لله الملك الواحد الديان على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. وهذا ليس من الإحسان في شيء أن تؤذي تلك الذبيحة بأن يكون السكين بارد وليس حاد، أو أن تذبحها أمام أختها. فعليك أخي المسلم أن تريح ذبيحتك، وأن تحد شفرتك، وأن تذكر اسم الله عند الذبح، ولا يذبح الشاه أمام شاة أخرى. أيضا من الأخطاء ترك التسمية والتكبير عند الذبح. ترك التسمية والتكبير عند الذبح ينساه الكثير من المسلمين، وللأسف نجد أن بعضا من غير المسلمين لجأ إلى مسألة التسمية على الذبيحة رغم أنه ليس مسلم، رغما عن أنفه، ليظهر الله تبارك وتعالى هذا الدين بموعود النبي الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي قال في حديثه أن الله تبارك وتعالى سيأذن لهذا الدين ولا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يترك الله عز وجل بيت مدر ولا وبر حتى يدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الله تبارك وتعالى الشرك وأهله. فمن الأخطاء الجسيمة التي يقع فيها بعض الناس ترك التسمية والتكبير عند الذبح، وهذا لا يجوز أبدا. قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، ونهانا أن نأكل من شيء لم يذكر اسم الله عليه، فقال تعالى في سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، أي لا تأكل الأسنان ولا تأكل أظافر تلك الحيوانات. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. ووضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الذكر الذي يقال عند الذبح، ففي الصحيحين البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. هل تعلم أخي الحبيب لماذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين وهو يكفيه أن يضحي بكبش واحد عن نفسه وعن أهل بيته؟ ضحى بالأول عن نفسه وعن أهل بيته، وضحى بالثاني عن الفقراء من أمته من بعده الذين لا يجدون مالا يشترون به الأضحية ليضحون به عن أنفسهم. فانظر إلى الذي قال فيه ربه تبارك وتعالى بالمؤمنين: رؤوف رحيم، وصلي عليه صلاة صلى الله عليه وسلم. فضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته، هذا يقوله أنس رضي الله عنه، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. وهذه هي السنة، أن تذبح أنت أخي الحبيب شاتك وأضحيتك بنفسك إن كنت تستطيع ذلك، فإن لم تكن تستطيع فوكل بالنيابة عنك الجزار حتى يذبح تلك الأضحية. ولنا وقفة أيضا من الأخطاء التي يقع فيها المسلم مع الجزار. هذا الحديث الذي ذكرناه هو في الصحيحين ومتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. إذن بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن نذكر اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة، وأن نكبر الله عز وجل فتقول بسم الله الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنك إن أردت أن تأكل تلك الذبيحة فكل الذبيحة التي صار دمها نهرا كثيرا وغزيرا. لماذا؟ هذا ما سنعرفه الآن. فمسألة نهر الدم لماذا؟ انظر إذا هذا البحث العلمي الذي أجراه بعض العلماء الغربيون ولم يكونوا مسلمين، وانظر إلى عظمة دين الإسلام. قاموا بجمع بعض الحيوانات والطيور في مجموعتين متماثلتين تماما، مجموعة ذبحوها بالطول، طريقة الصعق بالكهرباء وطريقة القتل رميا بالرصاص وطريقة الذبح فصل الرأس عن العنق وغير ذلك من الطرق التي لم يأذن بها الله تبارك وتعالى، وذبحوا المجموعة الأخرى التي تماثلها تماما بطريقة المسلمين، بطريقة الذبح المعروفة لدى المسلمين. وقاموا بإجراء بحث تحت الميكروسكوب على هذا اللحم الخارج من طريقة الذبح طريقة المسلمين وطريقة الذبح التي هي طريقتهم هم، فإذا بهم يجدوا أمرا عجيبا، يجدوا أن الطريقة الذبح التي يتبعونها هم في الذبح تخلف عنها في ثنايا اللحم وفي داخل خلايا اللحم وفي العروق والأوردة والشرايين و خلايا الدم، وجدوا فيها دما متراكما لم يخرج من الجسد، من جسد الذبيحة. ووجدوا أيضا أنها تكتظ وتمتلئ بالميكروبات والبكتيريا. لكن لما نظروا لتلك الحيوانات التي ذبحت بالطريقة الإسلامية المعروفة لدى المسلمين وجدوا أن قلة الدم فيها بصورة أكبر، أي أن الدم فيها أقل، ووجدوا كم الميكروبات فيها والبكتيريا بعدد أقل وكم أقل بكثير جدا مما يتبعون في ذبحها طريقتهم. ثم العجيب في الأمر أنهم لما قاموا بذبح مجموعة ثالثة بنفس الطريقة الإسلامية ثم ذكروا عليها اسم الله تبارك وتعالى، رغم أن الأولى لم يذكر عليها اسم الله التي ذبحت على الطريقة الإسلامية والثانية ذبحت على الطريقة الإسلامية ولكن ذكر عليها اسم الله فقالوا بسم الله الله أكبر. انظر إلى العجب، العجاب العجيب العاجب، هذا بالنسبة لهم. حينما قاموا بتحليلها وجدوا أن الدم فيها أقل بكثير جدا وأن الميكروبات فيها أقل بكثير، فتعجبوا وقالوا، وهم علماء ماديون لا يؤمنون إلا بالمادة، كيف لكلمة تقال باللسان تؤثر على تلك الذبيحة المادية الملموسة المرئية فتجعل الدم يخرج منها بكثرة وبغزارة ولا يبقى منه إلا قليل ونادر بين ثنايا اللحم وخلايا اللحم، ثم لا نجد فيها من الميكروبات ما يؤذي الإنسان. فهذا كما يقول ابن القيم من قديم الزمان رحمه الله تبارك وتعالى، يقول، وسأقول ما قاله بتصرف، يقول: إن ذكر اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة يطيب المذبوح، يطيب لحم الذبيحة، ويبعد الشيطان عن عملية الذبح وحضور عملية الذبح، ويبعد الشيطان عن المذبوح، ويبعد الشيطان عن الذابح. فانظر إلى كلام ابن القيم، كلامه القيم رحمه الله تعالى، وانظر إلى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. فالسنة أن نذكر اسم الله عليه وأن نهريق دمه وأن نسمي الله ونكبر على الذبيحة. فقلنا أن نسيان ذكر اسم الله على الذبيحة هذا خطأ لأمرين: أولا أن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكره تركها للقادر عليها. ثانيا، ليس الهدف من الأضحية إطعام الفقراء فقط، بل هناك حكم أخرى. يعني لو كانت مسألة الذبيحة هي إطعام الفقراء، إذن لاشترى كل الناس بدلا من أن يذبحوا لاشتروا اللحم ووزعوها على الفقراء. لكن هناك حكم أخرى بليغة، منها إسالة الدماء، هذا تعبد لرب الأرض والسماء، كما قال في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك هو عبادة يتقرب بها، والذبح عبادة يتقرب بها لله تبارك وتعالى. أيضا هو إحياء لسنة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام حينما قام بذبح ولده إسماعيل عليه السلام، وقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. أيضا إظهار شعيرة من شعائر الإسلام. وأيضا سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الرجل يتصدق بثمن أضحيته أحب إليه أم يشتري أضحية، فقال: لا أحب لمن كان يقدر أن يضحي أن يترك ذلك، أي يجب عليه أن يذهب إلى مسألة الأضحية. والأمر في مسألة أخطاء يقع فيها كثير من المسلمين في عيد الأضحى وغيره من الأعياد والمناسبات الإسلامية وشعائر الإسلام أمر يطول فيه الحديث، ولكن حتى لا أثقل عليكم، حتى تهنأوا بالعيد وفرحة العيد وتخرجوا لفعل ما هو مباح لكم بعيدا عن الحرام والمكروه، اسمحوا لنا أن نشكر أختنا الجزائرية المتصلة وأخونا عبد الله المتصل المصري من 6 أكتوبر، وعلى مداخلتهما الطيبة في اعتذار المصري عن بعض أخطاء وقعت من بعض المصريين، واعتذار الجزائرية عن بعض الأخطاء التي وقعت من الجزائريين، وأن أختنا الجزائرية هذه متزوجة من مصري وما زال الزواج قائم بينهما، وأن هذه المباراة وهذه الكرة لم تؤثر في علاقتهما مع بعضهم البعض، بل هم يعلمون أنهم مسلمين، كلاهما مسلم، كلاهما يعبد إلها واحد، كلاهما لهم نبي واحد، كلاهما لهم دين وكتاب واحد، كلاهما يقف الزوج إماما بزوجته، يصليان معا في البيت، بل ومن الليلة الأولى ليلة البناء ليلة الزواج صلى الرجل مع زوجته. إذن أحبتي في الله، بان لنا وظهر أن الكل لابد أن يكون، ما داموا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يجب أن تكون قلوبهما واحدة. وأما أخونا السائل ففي مسألة ما أخذ من مال من زوجته فأقول له المال الذي أخذته من زوجتك أنت ما زلت مدينا به لزوجتك، فإن بعت البيت أو بعت هذا ما اشتريته من دكان أو غير ذلك يجب عليك أن ترد المال لزوجتك، ثم بعد ذلك ما تبقى هو ملك لك أنت وليس ملكا لزوجتك، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. عيدا مباركا علينا وعليكم إخواني وأخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، جمعنا عيد واحد ولا بد أن تكون قلوبنا واحدة وفرحتنا واحدة. أحبكم في الله، أخوكم فتح عماد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.